إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة الإسلام وأخرج من مكة عليه الصلاة والسلام، هاجر وترك مكة، واستقبله الصحابة استقبالا بديعا فريدا في المدينة. أدى ذلك إلى وجود مجموعة حقدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين كانوا يطمعون في أن يتوجوا، أو أنهم يكرهون الحق. فلا تتصور أنك حينما يأتي الحق أو تأتي بالحق ستجد هذا الحق مقبولا عند الناس، عند كل الناس. إن قبلك أناس فسيرفضك آخرون. هذه سنة موجودة في البشر. إحنا ما فيش، لم يخلق الله عز وجل الخلق معصومين من الأهواء النفسية ولا المطامع الشخصية منذ أن جاء الأنبياء بدعواتهم. لابد أن يوجد لهم مناوئون، حتى النبي عليه الصلاة والسلام، بل النبي عليه الصلاة والسلام من أكثرهم، ومكن الله تبارك وتعالى له. المهم أنه كان هناك أناس يطمعون في الملك، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام نظروا إليه على أنه سلبهم هذا الملك، على أنه هو السبب الذي منعهم من أن يصلوا. وهناك أناس لم يأخذوا الأمر بهذا الشكل، أخذوه بصورة مختلفة. هذه الصورة المختلفة كانت مجرد كره النبي عليه الصلاة والسلام. الناس دول في نوعين منهم، في نوع أظهر عداء للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي نوع لم يظهر العداء وفضل كده منكمش وما يظهرش خالص. بدأت القصة بتظهر بعد غزوة بدر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام راح المدينة، مدينة فيها أناس وثنيون، أناس مشركون، أناس يهود، وفيها مسلمون أحبوا النبي واستقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام، أفاضل الصحابة الأنصار. بعد غزوة بدر هؤلاء الوثنيون المشركون نوعين، في نوع ما قدرش، هم رافضين النبي عليه الصلاة والسلام، نوع ما قدرش فأظهر العداء للنبي عليه الصلاة والسلام. وترك منهم من ترك المدينة كأبي عامر الراهب الذي كان قد تنصر في الجاهلية. وكان عادتهم كده ان مفيش دين, مفيش حد دين, مفيش دين, فكل من رأى دينا اتبعه وجاء الجزيرة العربية وانشأ له اتباع. فكان منهم ابو عامر ده, هذا الذي اظهر للنبي عليه الصلاة والسلام العداوة, وام سايب المدينة ورايح مكة كل هدفه ان يؤلب قبائل الشرك على رسول الله عشان تيجي معركة تستأصل النبي. ودي خطته انه يتخلص من النبي بهذه الطريقة عليه الصلاة والسلام. في نوع اخر ما لم يختر هذا الامر, انما اختار شيئا اخر وهو اخطر شيء يتعرض له الاسلام منذ ان جاء النبي عليه الصلاة والسلام. يعني دول واضحين, دول ناس واضحين جدا وعدائهم واضح, فخلاص انت تعرف من معك ومن عليك. لما تعرف من معك ومن عليك المسألة واضحة, تعرف تتعامل مع كل شخص بحسب الموقف. إنما المجموعة الأخرى وماله, ده الإسلام جميل ومحمد نبي الإسلام النبي الخاتم النبي الحق, وبعد خطبة الجمعة يطلع ويوقف بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام يخلص ويقول أيها الناس هذا هو رسول الله اتبعوه إنه على الحق. من هذا؟ هو عبد الله ابن أبي ابن سلول. تعرف سلول ده مين؟ عارف سلول ده مين؟ سلول ده أم أبي, مش اسم رجل, سلول ده اسم امرأة اسمها سلول الخزاعية. سلول دي أم أبي, ناس بتكنى بأمهاتها لها انتقاصا, ممكن تكون الأم لها مكانة اجتماعية عالية جدا جدا فممكن ينسب لأمه, إنما عادة العرب النسب للأم ده انتقاص, ده انتقاص. هي مش أم عبد الله, لا هي أم أبيه. المهم أنه ينسب إلى جدته عبد الله ابن سلول. لما تيجي تقول كده ابن سلول, ده أخطر شخصية في تاريخ الإسلام. احنا لما نيجي نتكلم عن بداية ظهور الفتن, بداية ظهور الفتن, البداية الحقيقية هنا بعد غزوة بدر, دي البداية الحقيقية. لكن كان لها رسول الله صلى الله عليه وسلم, للفتن التي تكيد للإسلام, تكيد للإسلام. وبدأت الفتن بعد كده اللي هي الفتن التي تموج موج البحر بمقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه, لما كما في صحيح الإمام البخاري كان في مجلس عمر بن الخطاب وحذيفة جالس, فسأل أيكم يحفظ حديث رسول الله, السائل عمر أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن, فقال أنا يا رسول الله, ده القائل حذيفة كما قال. فقال له عمر إنك عليه لجريء, فقام يقول له إيه, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فتنة يعني اختبار, فتنة يعني رسوب في امتحان. فتنة كلمة فتنة اختبار, وممكن تطلق على المنتج السيء زي هنا. فتنة الرجل في أهله يعني المعاصي التي يعصي الله عز وجل بسبب عياله, ممكن تكون إيه, ممكن تكون الكسب الغير حلال, ممكن تكون مثلا معصية تعملها بسبب ابنك بسبب زوجتك بسبب جارك, انك تسيء لجارك تسيء لزوجتك تسيء لوالدك تسيء لولدك, ايا كانت نوع الإساءة اسمها فتنة الرجل في اهله وماله وجاره وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. دي خلاص, دي الامور, دي الحاجات البسيطة دي ما لم يكن متعلق بحقوق اخرين, دي بقى الصلاة والصيام والزكاة بتكفرها. فقال عمر ليس عن هذا أسأل, ولكني أسأل عن الفتن التي تموج موج البحر. تعرف يعني إيه موج البحر؟ موج البحر ده كم له من صريع, يعني ناس في البحر مش كل الناس تحسن السباحة, ومش كل اللي يحسن السباحة يستطيع أن يخترق الموج. يعني ممكن الموج ده يجري في كل الناس. فبيسأل عندي الفتن التي تموج موج البحر، اللي هي هذه الفتن التي تهلك أناسا كثيرين، بتضيع ناس كثير جدا. فيقوم يرد حذيفة ويقول له إيه، يقول ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، أنت مالك، مالكش علاقة بيها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. بينك يا عمر وبين الفتن إيه؟ بابا مغلقا. فقال عمر أيكسر أم يفتح؟ فقال بل يكسر. فقال عمر إذن لا يغلق أبدا، اللي اتكسر ده خلاص اتقفلش، إنما لو اتفتح ممكن حد يجي يزقه يقفله، إنما اتكسر خلاص، اتكسر دي خلاص، ما هو الباب ده مفيش حد عنده استطاعة أن يصنعه، الباب ده ربنا عز وجل هو الذي خلقه وأوجده، لو اتكسر خلاص. فقال عشان كده هو قال إيه، إذن لا يغلق أبدا. فسأل حذيفة ابن اليمان أكان عمر يعلم ما هو الباب؟ فقال حذيفة أجل، كما أنكم تعلمون أن دون غد الليلة، يعني أنت النهاردة هو أنت عارف أن بيننا وبين نهار يوم السبت ليلة، ده يقين، هو نفس اليقين ده كان عمر عارف من هو الباب. فقام الصحابة اللي قاعدين لما حذيفة كان بيتكلم هابوا أن يسألوا حذيفة ابن اليمان، فقالوا لمسروق هل سألت حذيفة ما هو الباب؟ فقام فسأل حذيفة فقال الباب عمر، كسر باب الفتنة بموت عمر، بمقتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. القصة دي عندنا غزوة بدر، وجد بعدها زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وكاد للإسلام كيدا عجيبا جدا، وكان شخصية ليس عنده أخلاق، ما عندوش أخلاق، يعني لما تيجي تبحث مثلا عن هذا الرجل تجد أنه كان ينشئ انحرافات أخلاقية. أنت عارف الآية التي قال الله عز وجل فيها ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، عارف الآية دي نزلت في مين؟ في عبد الله بن أبي. عارف ازاي؟ كانت له جارية اسمها معاذة، وكان يكرم أضيافه بها. شوف بني آدم منعدم الأخلاق، منعدم الأخلاق، وكانت تكره ذلك، فأنزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. فواحد يقول لي أنا أصلا هو يتبع القرآن، لا، ما هو فيه رقابة عليه، مش أنت بتدعو إنك مسلم، أنت بتقول إنك مسلم والنبي عليه الصلاة والسلام. عايز أقول حاجة مهمة جدا، برغم الآيات البينات الواضحة في شأن عبد الله بن أبي، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى آخر لحظة يتعامل معه كما يتعامل مع أي مسلم، لدرجة الصلاة عليه، شايف لغاية فين؟ لغاية ما صلى عليه. وبعدين كمان لما تيجي تقرأ قصة موت عبد الله بن أبي، كان سنة 9 هجرية، راح له ابنه اللي هو عبد الله، مين اللي سماه عبد الله؟ النبي. كان اسمه ايه في الجاهلية؟ اسمه الحباب. عشان كده لما كان يحصل موقف بين النبي وبين ابن سلول، النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ايه؟ يا ابا حباب، كان يقول له يا ابا حباب، لانه بيحب الكلمة دي، فكان ينادي. الواحد لما يقرأ الروايات دي يعني تحس ان انت كده سبحان الله، ما هذا الخلق، الرجل بيسيء للنبي عليه الصلاة والسلام جدا بأقبح كلمات، ويقول له يقول له ايه يا هذا المرء، يقول له كده، يقول للنبي كده عليه الصلاة والسلام يا هذا المرء كف عنا حديثك، كف عنا حديثك، ما أحسن ما تقول إن كان حقا، فلا تؤذينا به في مجالسنا، اذهب إلى رحلك. شايف الجملة؟ اذهب إلى رحلك، عارف كلمة رحل يعني؟ رحل دي بتاعت المسافر، مش اذهب إلى دارك. واحد لما يقول لواحد ايه روح لبيتك، خلاص ده بيته مكانه، انما رحلك يعني انت مش مننا، يعني مش معترفين بك ان انت مننا اصلا، انت متخيل؟ انت هنا مسافر، اللفظة مقصودة، أنا عايزك تدقق في الألفاظ. اذهب إلى رحلك فمن أتاك فاقصص عليه ما أردت. فاقصص، شوف الجمل، احكي أنت كل اللي عندك حكايات، كل اللي عندك قصص، فيش لا نبوة ولا رسالة ولا بتاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يروح يقول لسعد بن عبادة، سعد بن عبادة سيد من سادات الخزرج، لأن الرجل ده من الخزرج، يقول له أو ما سمعت ما قال صاحبك، ما قال أبو حباب، سبحانك يا رب، ما قال أبو حباب تكنيه يا رسول الله. التكنية دي أصلا لما تيجي تكني واحد تقول يا أبو فلان، دي احترام عند العرب، كانت كده احترام وتقدير. فالنبي يقول أبو حباب، أما سمعت ما قال أبو حباب، شيء عجب، ولكن لا عجب، فهذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، أن حتى مع من أساء يحسن. ويا ليتنا نتعلم من هذه الأخلاق. واستمر هذا الرجل بعد غزوة بدر على طول، الكلام ده كان قبل الغزوة، بعد الغزوة لا أنا مسلم، مسلم مع محمد عليه الصلاة والسلام. يروح أبو عامر الفاسق في قريش، ما هم الاثنين توأم، الاثنين حاجة واحدة، أبو عامر الفاسق في قريش يؤلبهم حتى يأتون محاربين مقاتلين للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. ده رايح جايب جيش من المشركين ليقاتل رسول الله، ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا يطلع عبد الله بن أبي مع النبي عليه الصلاة والسلام في المعركة. خلاص طلع جيش أهو، وفي النص كده يعني يقول يعني على ما نقتل أنفسنا، احنا بنقتل نفسنا ليه؟ ترك رأينا الى رأي الفتية، لما النبي عليه الصلاة والسلام استشار وخد برأي الاغلبية ان هو يذهب الى احد لتكون معركة احد او غزة احد. فانفصل هذا الرجل بحوالي 300 مقاتل. هو مهزرش، هو مش عشوائي، احنا مش ما تتعاملش مع الناس انها عشوائية، ده تخطيط، ده ترتيب. اللي يجي خلاص احنا طالعين، وجيش المسلمين كله 1000، الكفار جايين في 3000، وتيجي تنفصل بتلت القوة، يبقى انت عايز ايه؟ يبقى انت ايه هدفك؟ ويرجع، يرجع هذا المجرم بمن معه من المنافقين ومن الذين خدعوا به، ويستمر المكر ويستمر الكيد، كيد الشديد. وينزل الله عز وجل في شأنه قرآنا، قرآن. لما كان في غزوة بني المصطلق، عارف غزوة بني المصطلق كانت 6 هجرية، عارف اللي حصل فيها ايه؟ حرب النبي مع يهود بني المصطلق، انتصر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت الغنائم عظيمة جدا جدا، الغنائم بعد غزوة بني المصطلق عظيمة جدا. المنافقون في المدينة قالوا ده في فلوس، ده في أموال، والمعركة خلاص اتحسمت للنبي عليه الصلاة والسلام. طب نعمل ايه؟ هيا نلحق برسول الله ونعتذر ببعض الاعذار علنا نصيب شيئا من المغانم. وفعلا راحوا، ويا ليتهم ما ذهبوا، كل دخولهم مع المسلمين شر. ما هي دي المشكلة الخطيرة، ان انت ما تبقاش في عدو مستتر، دي المشكلة الكبيرة، ان يرتسم في وجهك تشعر انه منك ومديله الأمان، وإذا به يكيد لك دون أن تشعر. هذه أكبر مصيبة وأكبر كارثة. وده راح مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كان عادة العرب أن بعد انتهاء المعارك نقعد 2 أو 3 في المكان ليستقر النصر. وهنا يحدث حدث خطير، حدث يفضح ويظهر هؤلاء على حقيقتهم. ايه هو؟ ازدحم رجلان على الماء لسقيا الفرس. ده واحد واخد الفرس بتاعه يسقيه، والتاني واخد الفرس بتاعه يسقيه. بشر، احنا بشر، 2 من الصحابة، واحد من الانصار خزرج، واحد من المهاجرين، فرحين يسقوا. لا انا الاول، لا انا جيت قبلك. فقام لما بدأ الكلام يحتد، أم المهاجرين، يا معشر المهاجرين، العصبية دي النبي رفضها عليه الصلاة والسلام. أم لما ده قال يا معشر المهاجرين، قال يا معشر الأنصار. سمع الكلام ده مين؟ عبد الله بن أبي. يقول إيه بقى؟ يرد يقول إيه؟ أو قد فعلوها؟ يعني يفعلوا هم كمان طالع لهم صوت. الله، هو انت ايه اللي جابك اصلا في المكان ده؟ ايه اللي جابك اصلا هنا؟ انت نسيت انت مش طالع مع النبي من الاول اصلا. بس هو بيتكلم على ازاي اللي جايين من مكة يطلع لهم صوت. لقد نافرونا وكاثرونا في بلادنا. ثم التفت لمن معه وقال: أما والله لو أمسكتم عنهم لتحولوا إلى غير داركم. عارف يعني معنى الكلام ده؟ الناس دي ما أتت إلا تريد المال، جايين عايزين فلوسكم. ويا لشدة حمق هذا الرجل. يعني أنت لو جيت تبص مثلا زي مثلا بلد زي المنصورة وقرية فقيرة، هل يعقل ان ناس في قرية فقيرة كل واحد في القرية دي لا يملك الا قوت يومه، وبعدين يجوا يدخلوا المنصورة يعودوا فيها يقولوا او اهل المنصورة يروحوا لهم مثلا يقولوا طمعنين في فلوسنا؟ ده كلام يعقل؟ معروف ان نسبة الثراء في مكان ما عالية. طب اللي الثراء عنده عالي هو اللي راح للناس الفقراء البسطاء دول يجي يقول طمعنين في اللي عندنا؟ يعني انت ما بتفهمش، لا تفكر فيما تقول. ده سلمان الفارسي ترك اموالا طائله، يبقى ده صاحب رساله. النبي عليه الصلاه والسلام ومن معه تركوا اموالا طائله خلفهم، يبقى دول اصحاب رساله لا يريدون مالا. ده النبي عليه الصلاه والسلام عرضوا عليه في مكه ان يتوجوه ملكا على مكه، قالوا له انت ملك مكه بس ارجع عن اللي في دماغك. ورفض النبي عليه الصلاه والسلام. تيجي تقول دول عايزين اموال؟ صاحب رساله، النبي صاحب رساله وهو واخدها بالشكل ده. ثم قال: والله ما ارى لنا ولهم مثلا الا كما قال الاول ثم من كلبك ياكلك. يعني انتوا اللي اديتوهم القوه وبعدين جم دلوقتي يطلع لهم صوت ويستعدوا بعضهم علينا. شوف النفاق كيف ينخر في جسد المسلمين. ده احنا انت مش فاهم ان النبي لما جاء المهاجرين والانصار صاروا اخوه متحابين، اخوه ليس لها مثيل في الوجود الانساني. فاكرين قول ربنا عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نزلت في مين دي الآية دي؟ نزلت في مين؟ في الأنصار. امتى؟ لما النبي آخى بينهم وبين المهاجرين. موقف عبد الرحمن ابن عوف مع سعد بن الربيع الأنصاري، دي أخوة، مش قصة استغفال ولا قصة طمع في أموال. سمن كلبك ياكل، يقول وبعدين يقول كمان، بيتكلم كمان، بيطلع اللي جواه: اما والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. يقصد بالاعز نفسه ويقصد بالاذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقف له في هذا الموقف الا ولده ابنه. هو رجع للمدينه بعد انتهاء الغزوة، وقف وطلع سيفه، فجاء والده يدخل، قال له: أبدا والله لن تدخلها ولن يأويك ظلها حتى يأذن لك رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز وأنت الأذل. رجل بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وبعدين سبحانك ربي، والنبي راجع عليه الصلاة والسلام، قبل ما يوصل المدينة نزلت سورة المنافقون. سورة المنافقون اللي فيها ايه؟ نفس اللفظ الذي قال: يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ويفضح الله عز وجل امره، ولكنه لا يتوقف عن المعارك ولا يتوقف عن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخترع كذبا وزورا اتهاما لعائشة بخيانة النبي عليه الصلاة والسلام، وينزل الله قرآنا يبرئ ساحتها، لأن عرض النبي في هذا السمو وفي هذا الرقي الذي يصل لدرجة أن ينزل الله عز وجل قرآنا فيه، قرآن يبرئ ساحة النبي عليه الصلاة والسلام، ويبرئ أهله ويبرئ أصحابه من أن يكونوا طامعين في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. شايف أساليبهم، شايف أساليبهم، شايف تفكيرهم، شايف طريقة كيدهم. يعني رجل يكره فتاته اللي الأمل اللي عنده على البغاء، ويتكلم على زوجة النبي عليه الصلاة والسلام بنفس الطريقة. ليه؟ لأن هذه الأشياء سرعان ما تهدم المجتمع المسلم. قصة انعدام العفة أخطر حاجة تهدد كيان المجتمع وتنشئ الحروب والمقاتل والمجازر في الصف المسلم. وظل النبي عليه الصلاة والسلام برغم كل هذا، وهو يعلم هذا الرجل، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحسن إليه حتى آخر لحظة، رعاية لأسباب كثيرة جدا جدا ليس محل الموضوع نقاش، رعاية لمن يتعصبون له حفاظا على إسلامهم، إنه ممكن يقف معه حمية ضد باقي الصحابة، حفاظا على ولده عبد الله الذي كان اسمه الحباب وسماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله، رعاية النبي عليه الصلاة والسلام، رعاية لئلا تحدث المقتلة بين المسلمين، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وده سبب النبي عليه الصلاة والسلام قال صريح لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له حينما نزلت سورة المنافقون: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: لا يا عمر، لئلا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. ويظل الرجل حتى حضرته الوفاة، خلاص في مرض الموت، يذهب عبد الله الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، خذ بالك إن الموضوع مش بين واضح، محدش خرجه من الملة، محدش تعامل مع هذا الرجل المجرم على أنه كافر، ما حصلش. الصحابي يروح للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: يا رسول الله، إني أستأذنك في قميصك حتى أكفن فيه أبي. ويعطيه النبي عليه الصلاة والسلام قميصا، والحديث في البخاري، ويكفن فيه أباه، ويستأذن النبي أن يصلي على أبيه، فيعده النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: إذا ما تأذني أعلمني. فأعلمه النبي، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام فوجد الجنازة قد انتهت، وحمل الرجل ودفن. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام فصلى على الرجل عند المقبرة، صلى عند المقبرة، حديث في البخاري. فلما وقف كده يصلي، الناس طبعا اللي ما صلوش يصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسك النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ألم ينهك ربك عن ذلك؟ يعني إيه اللي هو ما تصليش على المنافقين؟ فقال: لا يا عمر، لم ينهني، لم ينهني، بل قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم خيرا، وإن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال: والله يا عمر، لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له لزدت على 70. دي رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه صلاة الجنازة، وصلى خلفه بعض الصحابة، وبعدها نزل قول الله عز وجل: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. شايف الخطر؟ لكن كانت هذه الفتن، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تستطيع هذه الفتن أن تطل برأسها. كان هناك تأييد من الله تبارك وتعالى بالوحي، كان ينزل القرآن يبين المنافقين ويبين الضلال الذين يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد موت النبي الأمر ازداد تعقيدا. أكمل في الخطبة الثانية بإذن الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. يعني تفسير قول الله عز وجل إذا النجوم انكدرت يعني انطفأت وذهب ضوءها وسقطت في البحر. إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. إيه توعد؟ السماء تنفطر. إذا السماء انفطرت وتنشق، إذا السماء انشقت وتقع على الأرض، ده مصير السماء. وأنا أمانة لأصحابي، طول ما أنا موجود أمان لأصحابي وحماية لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. سبحان الله، برغم فترة حكم أبي بكر الصديق إنها كانت فترة قلاقل شديدة جدا، حروب الردة، حروب مانع الزكاة، انفذ بعث أسامة أسلم جيش في الإسلام ولم يخدش خدشا ورجع غانما رغم أن كان الكل بيشكك في هذا الجيش، برغم كل ده إلها كانت من أجمل الفترات فترة أبو بكر الصديق، ثم تلا فترة عمر أجمل وأفضل، وقتل عمر، وبعد كده جاءت فترة حكم عثمان. عمر حكم 10 سنين، عثمان حكم 12 سنة، 6 منهم قمة في النعيم. خد بالك، 6 قمة في النعيم، لأن تتميز فترة عثمان بن عفان إنها كانت فترة رخاء، كانت فترة سعة، إنما 6 التانيين حاجة مختلفة تماما، مش قصة فقر، لا، قصة ظهور الفتن على السطح. الله، طب هو مش الحاجب والحاجز بين الفتن، بين حدوث الفتن ومقتل عمر؟ ازاي بقى عدى 6 سنين؟ 6 سنين دي كانت فترة الاعداد للفتن. تعرف زي بالضبط السرطان، اللي عنده سرطان غير محسوس بيعيش ويتحرك ونشيط وقوي سليم 100%، اول ما يظهر العرض خلاص يظهر بعد ما يكون اتدمر. فهنا قصة الفتن نفس الموضوع، الفتن بتعد والفتن بتعد، المجتمع المسلم سليم مفيش مشكلة، انما اول ما تطل برأسها على السطح تبدأ الاعراض المرضية على المجتمع. عافانا الله وإياكم من الشر. من الذي طبخ واعد هذه الفتن؟ عبد الله بن سبأ، رجل يهودي تظاهر بالإسلام نفس طريقة ابن سلول. شفت ابن سلول يعني مدرسة بيتعلموا منه ان انت ما تظهرش هويتك، ما تظهرش اي حاجة، وافعل ما زي اخو ابن سلول بالضبط، اللي هو مين؟ اللي كان واضح في حربه وفي مكره، اللي هو ابو عامر الفاسق. اتعلم ماذا صنع وماذا كان يعد؟ أبو عامر الفاسق ترك المدينة وذهب إلى مكة وجعل يؤلب، وكل حرب مع النبي يدخل فيها عليه الصلاة والسلام، كل حرب مع النبي يدخل فيها، حتى حنين كان بيقاتل ضد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة. أول ما النبي فتح مكة أم سيفها ورايح للطائف، أسلم أهل الطائف أم سيف الطائف ومهاجر للشام، سيد الطائف وهاجر إلى الشام، وكان ده في ترتيبه في نيته. أرسل رسالة إلى أعوانه وإخوانه بالمدينة أن ابنوا مسجدا لكم وأعدوا فيه ما استطعتم من قوة وسلاح حتى آتيكم بجيش من الروم لأقتل محمدا. سبحانك ربي. فالمسجد بيتصنع قرب مسجد قباء. شايف قرب مسجد قباء، ويصنع المسجد ويبنى المسجد ويفرغ من بناء المسجد قبل أن يتوجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك. يقول له يا رسول الله ها قد بنينا مسجدا نريدك أن تأتي لتصلي فيه ركعتين لنتبرك بصلاتك وليصلي الناس في هذا المسجد بصلاتك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أرجع من الغزو، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام من الغزو نزل بمنطقة بينها وبين المدينة ساعة. ساعة دي في كتب التاريخ مش 60 دقيقة، ساعة دي قطعة من الزمن قريبة، يعني حاجة بسيطة، مش ساعة يعني 60 دقيقة، مش مثلا لسه عن المدينة قد ايه يا جماعة احنا رايحين من مكة، لسه ساعة، لسه حوالي 100 كيلو، حوالي ساعة يعني، مش كده الموضوع، مش كده. ساعة دي مدة من الزمن، ما كانش في دقيقة وثانية، ده أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فلما نزل أوحى الله عز وجل إليه وأنزل إليه آية في القرآن وضحت له كل شيء. والذين اتخذوا مسجدا، هو خلاص راجع أهو، وأول ما يرجع هيقول له يا رسول الله وفب وعدك، فخلاص في المحك الحرج أنزل الله. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله إلى آخر الآيات، يأتي الأمر من ربنا لا تقم فيه أبدا. خلاص يعني 4 حاجات، مسجد ضرار، ضرار يعني إيه؟ يعني أنشأوه لإلحاق الضرر بالمؤمنين، كفر بالله، ده مش قائم على الإيمان، ده قائم على الكفر، ده وحي ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام. وتفريقا بين المؤمنين، نيتهم يا محمد ان هم ياخدوا الناس من مسجد قباء عندهم ويؤسسون لمكر وكيد للأمة المسلمة. يا إلى هذا المدى يتحكم الشيطان في الناس، يعني بينفذوا المخطط ده ناس غير مؤمنين أصلا ومتظاهرين بالإيمان، بس في الحقيقة يضمرون الكره للإسلام عشان يكيدوا للإسلام، وتحت اسم مسجد، وعايزين شوف الإجرام، وعايزين النبي عليه الصلاة والسلام كمان يجي يبارك. متخيلين النبي عليه الصلاة والسلام يمكن استغلاله في شيء كهذا؟ نسوا أن النبي يوحى إليه من السماء. وتفريقا بين المؤمنين، شوف الجملة اللي بعدها اللي ممكن يكون كتير من الناس مش عارف معناها، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. إرصادا، عارف يعني إرصادا؟ يعني ترقبا، بس الإرصاد لما تيجي في الترقب بيبقى ترقب شر، ترقب فيه شر. طب إرصادا لمين؟ أعدوه أن بعض في تفسيرها إرصادا أي إعدادا، إعداد لمين؟ إعداد لأبي عامر الفاسق. مش عاملين المسجد عشان النبي يجي فيه، ده عاملينه عشان أبي عامر يجي فيه، عشان ابن سلول يجي فيه، ده هدفهم، لتتفرج كلمة المسلمين، ليقضى على الإسلام. وفي صورة مسجد، يا للجرأة، لا تقم فيه أبدا. ده مش مسجد بقى، فلما تيجي تقرأ بقى في كتب التفسير وتلاقي ان النبي عليه الصلاة والسلام أرسل مالك بن الدخشم ورجلين آخرين فنقض هذا البناء وأحرق هذا البناء، ما تجيش تقول ده دول هذا مسجد، هو مش مسجد، ده مش مسجد، ده مبنى تبع هؤلاء يريدون أن يظهروه إنه مسجد، لكنهم يخططون للكيد والنيل من المسلمين، من المسلمين. وأنا أقول هذا لينتبه المسلمون جميعا كيف يخطط أعداء الأمة للأمة، كيف يخطط أعداؤها لها. ما نبقاش احنا طيبين، احنا سلسين سهلين جدا، اي حد بيكلمنا كلام طيب خلاص بقى حبيبنا. ينبغي عليك ان تنتبه وان تتيقظ وان تنتبه ان منذ ان جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قيام الساعة الإسلام مش مسلم له هكذا، مش مسلم له هكذا. موضوع خطير، مش بسيط، مش كل الناس كده. ايه خلاص اللي انتوا عايزين اعملوه؟ لا لا. فانا والله العظيم لو ان اي امه غير امه الاسلام كان يكاد لها كما كيد لامه الاسلام لمحيت من الوجود، ولكن الله عز وجل لدينه حافظ. النبي عليه الصلاه والسلام وعدنا ووعد النبي ده مش من عند نفسه، يعني النبي ما بيوعدش، لا ده النبي بيعلمنا بحاجه، بيعرفنا حاجه مصدرها من عند ربنا سبحانه وتعالى، ان هذه الامه منصوره، ان امه الاسلام امه مهيمنه مسيطره، هتمر بنكبات بس هتطلع تاني، هتمر بازمات بس هترتقي مره اخرى. لما النبي عليه الصلاه والسلام قال للصحابه لتفتحن كنوز كسرى، بقى المنافقون يقولوا جن الرجل، كنوز كسرى ايه؟ كنوز كسرى ايه؟ شويه مجموعه ما ولا يملكوا اي حاجه يفتح كنوز كسرى؟ شوف كنوز كسرى فتحت ام لم تفتح؟ غلبت الروم، ينزل القران يسخروا من النبي عليه الصلاه والسلام ويسخروا من القران، وياتي تاتي الاحداث تصدق قول الله عز وجل. واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعد، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لما النبي عليه الصلاة والسلام كان في مجلس الصحابة ويسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أقسطنطينية تفتح أولا أم رومية؟ قسطنطينية دي فين؟ رومية روما، رومية يعني روما كما قال العلماء، رومية يعني روما في معجم البلدان، معناها النبي جالس مع الصحابة في جزيرة العرب وبيقول لهم هيجوا عليكم يوم أوروبا دي تبقى تبعكم، المنطقة دي تبقى تبعكم، تبعكم يا أمة الإسلام. يبقى فيها كده سلام وإسلام وتوحيد وقرب من الله عز وجل، ويخرج من هنالك أناس يأتون ليعتمروا بهذا البيت وليحجوا هذا البيت، وتكون هناك أمة حاكمة مهيمنة مسيطرة تصلي إلى هذه الكعبة. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، مدر يعني ايه؟ بيوت البديع، وبر يعني ايه؟ بيوت الحضر، الا ادخله الله هذا الدين. ما فيش بيت على وجه الارض الا يدخله هذا الدين، هيفتح الاسلام يدخل البيوت كلها. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. احنا ما تيجي تقرأ في التاريخ تبص تلاقي أمة الإسلام أمة عجيبة جدا، أمة كل ما تطعم تشتد، مش تضعف، مش بتضعف. ربنا عز وجل في غزوة أحد، في غزوة أحد ولسه الصحابة مقتولين، ربنا عز وجل بينزل على النبي يقول له إيه؟ شوف الكلام، شوف كلام ربنا عز وجل، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ايه رأي حضرتك؟ حد يقول ده متدبحين لسه، ومع ذلك وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. رسالة، حافظوا على دينكم بس، العلو والسمو والقوة بتاعتكم في عقيدتكم في دينكم، اول ما تتخلوا انتوا هتدفعوا الضريبة. انما لو عايزين قوة، لو عايزين حماية، لو عايزين حفظ، ان كنتم مؤمنين. عمر بن الخطاب يقولها لأبي عبيدة بن الجراح، نحن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. العز في الإيمان، العز في اعتزازك بدينك وبإسلامك، إنما تفرط. أولا عايز أقول حاجة مهمة، أنت كفرد لما تعتز بالدين بتعز، خلاص أنت كفرد لما تعتز بدينك بتعز. طب افرض انت ما اعتزتش بدينك، او بلاش حضرتك انتوا ناس كلكم افاضل، افرض شخص ما اعتزش بدينه هيذل. طب والدين عزيز، الدين عزيز يعني ايه؟ يعني لا يحتاج الي ولا اليك. عزة الاسلام مش متوقفة عن اننا اناصره او لا، لا ده عزته ذاتية، عزته ذاتية. ربنا عز وجل قال عن القرآن وإنه لكتاب عزيز. فيش حد يستطيع أن ينال منه. ده العزة دي ربنا عز وجل هو الذي أكسبها لهذا القرآن، والذي منحها لهذا القرآن، منحها لهذا الدين، منحها لهذا الدين. حتى سبحانك ربي، حتى لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بيكلمنا عن ملاحم آخر الزمان اللي تحس كده، بعض الناس يقول لي من الواقع اقترب ظهور المهدي، خلاص اقترب ظهور المهدي. طب وماشي، ايه المشكلة؟ اقتربت الساعة، ده نزل من أيام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لي بس الأحداث والواقع بيقول. يا حبيبي ماشي، قريب ماشي، فين؟ بس لسه في علامات أخرى كثيرة لم تظهر بعد، لسه علامات أخرى كثيرة لم تظهر بعد. فين انحسار الفرات عن جبل من الذهب؟ انحساره يعني انحساره، قال العلماء إما أن الفرات ده جف أو أنه يتحول مساره فيظهر جبل الذهب. والعلماء لما اتكلموا عن جبل الذهب ما قالوش ما تنطقوش أن الذهب ده يبقى حاجة تانية، لا ذهب يعني ذهب، ما تجيش تقول ذهب أبيض ذهب أسود ذهب، لا ذهب يعني ذهب، جبل من الذهب هيظهر في الفرات. النبي عليه الصلاة والسلام من الحاجات الصغيرة برضو أن قبل أن تقوم الساعة هتخرج الأرض كنوزها المخبوءة كالأسطوان، كالأسطوان. حضرتك واحد مثلا تلاقي خارج من بيته رايح مشوار يلاقي أسطوان الذهب طلعت كده من الأرض قدامه على الطريق. طب ده كان لو شاف بس إزوير الذهب يسيل لعابه. طب شاف أول ما شاف أسطوان الذهب حاجة ضخمة كده قدامه، يحتقر بقى الحاجة، يحتقر الدنيا. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لي في هذا قتلت وفي هذا سرقت وفي هذا قطعت رحمي، ثم يتركه ويمضي. فين الكلام ده؟ فين الأحداث دي؟ وبعدين في حاجة كمان عايز أقول لحضرتك، ويعني أختم إن شاء الله حتى لا أشق على حضراتكم. الكلام اللي في الآخر، أحداث آخر الزمان اللي قبل ظهور المهدي، قبل ظهور الدجال، قبل نزول سيدنا عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، المسلمين مش هيبقوا ضعاف. على فكرة لا يكون المسلمون ضعافا، مش أمة مستضعفة، أمال إيه؟ أمة قوية جدا، قوية جدا جدا، لدرجة إن هي تتحالف مع أمة، مع الروم، تتحالف مع الروم بني الأصفر، ويقاتلون عدوا آخر، قوة مشتركة يقاتلون عدوا من ورائهم فينصروا. وبعدين تقع الفتنة بين المسلمين والروم فينتصر المسلمون. تفهم يعني ما يبقى في الأرض ثلاث قوى؟ ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، في الأرض في هذا الزمان ثلاث قوى في الأرض، قوة مسلمة، قوة بني الأصفر، قوة أخرى ما فيش تحديد، الروايات لم تحدد ما هي هذه القوة. وفي النهاية قوة الإسلام هي التي تنتصر، بس أول ما تنتصر قوة الإسلام الجيش المسلمين في هذه الحالة هيخرج الدجال. وأعتقد في هذه الأثناء يكون المهدي موجود من قيادات هذا الجيش الذي يقاتل في هذا التوقيت. ينزل عيسى بن مريم يقتل الدجال فيحكم في أمة النبي عليه الصلاة والسلام أجمل 40 سنة مرت على أمة الإسلام منذ أن وجدت. السلام والأمان والعدل والبركة والرزق، أجمل 40 سنة على أمة الإسلام ككل، تعود البركة إلى كل شيء، حتى أن الطفل الصغير يضع يده في فم الحية فلا تضره. شوف لدرجة إيه، بركة تعود إلى الأرض. كل ده في زمن عيسى بن مريم القادم. قبل القصة دي كلها أنا بقول الكلام ده عشان مش كل ما تسمع إن فيه يعني تسحق أمة الإسلام في الشام، تسحق في العراق، تسحق في كذا، تقول خلاص إحنا انتهينا. أمة الإسلام لا تنتهي، أمة محمد لا تنتهي أبدا، أمة الإسلام أمة رائدة قائدة، ما بقيت الأرض، ما بقي الزمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم احفظ مصر وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان. اللهم من أراد مصر وبلاد المسلمين بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه واجعل الدائرة عليه. ومن أراد مصر وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من أراد مصر وبلاد المسلمين بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم عليك به. اللهم أرنا فيه يوما عصيبا. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. ومن أراد بمصر خيرا وبلاد المسلمين فوفقه لكل خير إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.